بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
النوع 38، المراسيل الخفي إرسالها، هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب. وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يُحكَم بإرسالِه لمجيئِه من وجهٍ آخر بزيادة شخص. وهذا القسمُ مع النوع السابق يُعترَضُ بكل واحدٍ منهما على الآخر، وقد يُجابُ بنحو ما تقدَّم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في اللقاء المنصرم التعليق على هذا النوع من بعض أوجهه، وتكلمنا فيما مضى من ثلاثة أوجه، نعم، وبقي التتمة للوجه الثالث، ثم نتمم الكلام على بقية هذا النوع المهم والدقيق والغامض من أنواع علوم الحديث. ووقفت عند التنبيه على لفظة أدرك. سبق في اللقاء الذي مضى أن علقت على كلمة الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وهو حينما ترجم لأبي قلابة، وذكر أنه يروي عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وذكرت هناك أن مقصده رحمه الله من لفظة لحقهم أنه يريد به الإدراك الحسي والزمني، أو كما يقال الوقت. وذكرت أن المعاصرة بين الراويين هي المعبر عنها أو التي يراد منها الإدراك الزمني. وهذه اللفظة بيَّنت معناها من حيث اللغة هناك، أعني اللحاق. بقي الكلام على لفظة ماذا؟ الإدراك. فالإدراك يطلق له وله معان عدة. الإدراك هو اللحوق، يقال مشيت حتى أدركته، حتى أدركته أي لحقته. وهذا إدراك زمني حسي، ويقال عشت حتى أدركت زمانه، ويقال أدركته ببصري أي رأيته. وثمة معان عدة، إلا أن الذي يعنينا من معاني الإدراك في اللغة هو الذي ذكرته الآن، والذي يشمل الإدراك الحسي والزمني. وماذا؟ والزمني. فترد هذه اللفظة أحياناً في كلام بعض أهل العلم، أو تطلق ويراد منها الإدراك الشامل، أعني حسًا وزمنًا.
وتطلق ويراد منها الإدراك الزمني فقط، يعني المعاصرة دون الإدراك الحسي البدني. لهذا تجد بعض أهل العلم يقولون فلان لم يدرك فلانا، ويريدون بنفي الإدراك نفي السماع، وبعضهم يطلق هذه اللفظة فلان أدرك فلانا يريدون به إدراك السماع، إدراك السماع أي إثبات السماع. وعليه إذا ما وردت هذه اللفظة أو هذه الكلمة وصحبها في سياقها ودلالة ذلك ما يدل على إثبات السماع، فالمراد بها حينئذ الإدراك بمعناه الشامل الحسي والزمني. هذا الإدراك الحسي والزمني تولد عنه السماع، تولد عنه ماذا؟ أو منه السماع. مثاله، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ما جاء في سؤالات الأثرم للإمام أحمد. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله معن بن عبد الرحمن ابن من هو؟ معن بن عبد الرحمن ابن من هو؟ فقال أحمد: هو معن بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. قلت له: هو ابن عبد الرحمن ابن عبد الله نفسه؟ قال: أي أحمد، نعم. قال: فأدركه سفيان، أعني الثوري. هل أدرك معنا هذا الثوري؟ فقال الإمام أحمد: إيل عمري روى عنه غير شيء. الآن سؤال الأثرم للإمام أحمد: أدركه سفيان؟ الجواب: إيل عمري روى عنه غير شيء. مقابلة السؤال، يعني مقابلة السؤال بهذا الجواب، السؤال عن الإدراك، فجاء الجواب تأكيداً: إيل عمري روى عنه، أي سمع منه. هذا اللفظ مقابل هذا يدل على ماذا؟ على إثبات الإمام أحمد لهذا الإدراك الشامل، لهذا الإدراك الشامل حساً وزمناً، والذي صحبه ماذا؟ تحمل وسماع. مثال آخر، ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية أو من رواية الإمام أبي داود السجستاني عن الإمام أحمد. قال الإمام أبو داود: قلت لأحمد خلاس سمع من علي، خلاس سمع من علي. قال، أي الإمام أحمد: قد سمع من عمار، وكان في الشرط مع علي، فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك عليا، إلا وقد أدرك عليا. سؤال أبي داود: سمع خلاس سمع، جواب أحمد: أدرك. جواب أحمد ماذا؟
أدرك.
أدرك. مراد الإمام أحمد هنا باللفظ أدرك فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك عليا. مراد الإمام أحمد هنا تقريب ليس الجزم، تقريب سماعه من علي، ومع هذا هو يروي عن علي وقد كان في شرطة علي يعمل في الشرط، وهذا خلاس قد سمع من عمار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعمار مات قبل علي رضي الله تعالى عنه، لكن ليس في كلام الإمام أحمد إثبات السماع، فيه تقريبه وإمكانه جدا. واضح؟ وهذا ما أشار إليه الإمام ابن رجب رحمه الله. وقد تطلق هذه اللفظة، أعني لفظة الإدراك، ولا يراد بها إثبات اللقاء لا الحسي أعني البدني، ليس يراد منها إطلاق إطلاق اللقاء ماذا الحسي أو البدني أعني، والذي ينتج عنه أو منه سماع، وإنما يراد منها الإدراك الزمني فقط المعاصرة كما مر. وهذا قد مضى جملة من التمثيل له في اللقاء المنصرم، وأزيد من أمثلته ما أخرجه الإمام الشافعي في الأم واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف كلاهما من طريق مسعر بن كدام، من طريق مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوقف المولى المولي، كان يوقف المولي من آلى من أهله من الإيلاء، أي يوقفه إذا مضت 4 أشهر، يوقفه إما أن يطلق وإما أن يفيء. هكذا اللفظ عند الإمام الشافعي أن طاووسا قال أن عثمان، وعند ابن أبي شيبة طاووس يقول عن عثمان بالعنعنة. قال الإمام ابن أبي حاتم في المراسيل سمعت أبي يقول طاووس لم يسمع من عثمان شيئاً وقد أدرك لأنه قديم. مراده قد أدرك يعني أدرك زمان عثمان لأنه ماذا؟ قديم. علق العلامة العيني رحمه الله في عمدة القاري على كلام أبي حاتم هذا، والمراد بقوله أدرك يعني زمن عثمان هذا من ابن أبي حاتم، هو يفسر كلام أبيه، هذا ليس مني، يعني قال أدرك يعني زمن عثمان، إما من ابن أبي حاتم وهو ينقل عن أبيه أو من دونه. المهم أن العلامة العيني علق على كلام أبي حاتم هذا فقال قلت روي عن عثمان خلاف هذا، خلاف هذا، وقد ذكرناه عن عبد الرزاق آنفا. وقول أبي حاتم طاووس أدرك يعني زمن عثمان لا يستلزم سماعه منه، لا يستلزم ماذا؟ سماعه منه، يعني أدرك الزمن. ما الذي هو الزمني؟ الإدراك الزمني المعاصرة، ليس إدراكا حسيا بدنيا. والسبب، انتهى كلامه عن العين. السبب في قوله لا يستلزم الإدراك، لا يستلزم ماذا؟ السماع. السبب في عدم اللزوم أن إدراكه لعثمان رضي الله عنه إدراك كما مر إدراك زمني، ليس فيه ما يدل على الإدراك البدني الحسي. ولهذا روى هذا الأثر بالعنعنة وبالأنأنة أن عثمان أو عن عثمان. مثال آخر، عمر مولى غفرة ابن عبد الله المدني، جاء في ترجمته من تهذيب الكمال أن الحافظ المزي لما ترجم له قال أدرك ابن عباس، ثم نقل بصيغة الجزم عن عيسى ابن يونس أنه قال قلت لعمر مولى غفرة سمعت ابن عباس؟ قال أدركت زمانه. أدركت ماذا؟
زمانه،
يعني لم أسمع لكني أدركت ماذا؟ الزمان. مثال آخر، ترجم العلامة الحافظ المزي في تهذيب الكمال للإمام أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وقال عنه أحد الأئمة المشهورين والأعلام المذكورين والجوالين المكثرين والحفاظ المتقنين. هذا وصف دقيق لحال الإمام أبي زرعة رحمه الله لما ترجم له الحافظ الذهبي في السير. قال لنا أبو الحجاج، يقصد المزي شيخه، قال لنا أبو الحجاج في تهذيبه هو مولى عياش بن مطرف ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. يقول الذهبي ثم سرد شيوخه، يعني المزي سرد شيوخ أبي زرعة، ومنهم قال أحمد بن يونس اليربوعي، وذكر جملة ثم قال وآخرون، ثم قال الذهبي وذكر شيخنا أبو الحجاج فيهم، أي في شيوخه، في شيوخ أبي زرعة، ذكر فيهم أبا عاصم النبيل. وهذا وهم ممن؟ من المزي. وهذا وهم لم يدركه ولا سمع منه ولا دخل البصرة إلا بعد موته بأعوام، إلا بعد موته بماذا؟
بأعوام.
انتهى. فقول الذهبي رحمه الله لم يدركه، هل يريد به الإدراك الزمني أم يريد به الإدراك الحسي؟ الإدراك الحسي، لأن الزمان قد أدرك، دخل البصر بعد أن مات، فإذا هو مدرك له زمنا. ولهذا قال ولا سمع منه ولا دخل البصر إلا بعد موته، لينفي ماذا؟ الإدراك ماذا؟ الحسي البدني. هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية قلت التشابك في هذا الباب مع التدليس له قربته لكم في نقاط أربعة تذكرون. ها أن انتهينا من النقطة الثانية نأتي إلى النقطة ماذا؟ الثالثة في فض الاشتباك بين هذين النوعين الذي تسبب في استشكال هذا النوع وفهمه وإدراكه. لا شك أنه نوع دقيق كما أشار الحفاظ هؤلاء وما نقلناه سابقا دقيق وغامض، وسبب دقته هو خفاؤه. النقطة الثالثة تفريق بعض الأئمة والعلماء بين النوعين، أعني التدليس والإرسال الخفي، بأن التدليس مختص بمن روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا قد مضى صحيح. وأما الإرسال الخفي فهو مختص بمن روى عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. هذا عنوان الرئيس من العناوين التي مضت الأربعة. بيان هذا أقول بعض أهل العلم لم يرتضي إطلاق لفظ الإرسال على التدليس أو العكس، لم يرتضي إطلاق لفظ الإرسال على التدليس أو العكس، ورأوا أن يفرقوا بين النوعين بتفريق واضح بالنسبة لهم، تمييزا بين النوعين. وهذا التفريق انبنى على تعريفهم للتدليس وتعريفهم لماذا؟ للإرسال. فمن هؤلاء الحفاظ والعلماء الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، حيث قال التدليس يعني أو يعنى به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يعني يأتي بلفظ لا يدل على السماع. والفرق بينه أي التدليس وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه مع المعاصرة يعني، ولما كان هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه ما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. واضح؟ ابن القطان كما تلحظ في كلامه، وهذا في كتابه بيان الوهم والإيهام في المجلد الخامس منه في الصحيفة 93 بعد 400، الحافظ ابن القطان لم يفرق أو لم يقيد الإرسال لا بظهور ولا بخفاء، ما قال الإرسال الجلي أو الإرسال الظاهر ولا قال الإرسال الخفي، أطلق لفظ ماذا؟ الإرسال. لكنه قطعاً لا يريد بهذا التعريف الإرسال الجلي، وهو رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدركه أصلاً. ودلالة سياق كلامه أنه يريد به الخفي لا الجلي، لا الجلي. هذا الذي قلته هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام ابن القطان، هذا هو الذي فهمه الحافظ ابن حجر من كلام ابن القطان هذا، فقال في النكت بعد أن أورد كلام ابن القطان قال عن عبارته عبارة غير معترضة، غير لا يعترض عليها يعني، بل قال أيضا بعد أن أورد كلام ابن القطان في موطن آخر من النكت قال هو صريح، يعني كلام ابن القطان، في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال، وابن القطان متابع في ذلك لأبي بكر البزار، هكذا يقول الحافظ من؟ ابن حجر. انتهى كلامه. إذن فهم هذا الذي ذكرناه أنه يفرق بناء على هذا. أنا أتعقب الحافظ في كلامه الأخير هذا متابع لأبي بكر البزار في كلامه، يعني أقول لم أقف على كلام الإمام البزار هذا إلا فيما نقله عنه صبط بن العجم في كتابه التبيين في أسماء المدلسين، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور، شوف ليس بتدليس على الصحيح المشهور، انتهى. هذا الذي وقفت عليه فيما نقله، قد يكون وقف الحافظ على شيء الله أعلم، لكنه أطلق قال متابع لمن؟ للبزار. ما هو لفظ البزار؟ ما هو كلام الحافظ البزار؟ أنا لم أقف عليه بعد تفتيش دقيق وطويل، والذي وقفت هو هذا، ولا شك أن لي مع كلام البزار وفهم كلام البزار لي استدراك على ما قد يقول قائل، هذا هو الكلام الذي يتوافق مع كلام من؟ ابن القطان. ليس الأمر كذلك، يعني فيما نقله ابن العجم هذا، إن كان ثمة نقل آخر الله أعلم، أنا أحاكم إلى هذا النقل بعد التفتيش الطويل والدقيق حتى كلمتني من البحث. أقول في بيان هذا إن الحافظ البزار رحمه الله في قوله جعل رواية الراوي عمن لم يدركه تعتبر إرسالاً في نص كلامه، وهذا قد مضى بيانه أنه يعتبر إرسالاً إيش؟ خفياً ولا جلياً؟ وهو رسال جلي لا إشكال في هذا. وقوله بلفظ موهم يعني كأن يقول المرسل قال فلان أو أن فلاناً أو عن فلان، كما قال طاووس أن عثمان أو عن عثمان فيما مضى مثاله، فيما مضى مثاله. لم يعتبر الحافظ البزار هذه الرواية الواردة على هذا النحو تدليسا، فلا تعد تدليسا على الصحيح المشهور. يقول ماذا تعد إذن؟ ماذا تعد؟ إرسالا ليس خفيا، تعد إرسالا، وهو نوع، وهو يعتبر به أو يعتبر به الإرسال ماذا؟ الجلي الظاهر. بارك الله فيك، افهم كلامه. ولهذا قال على الصحيح المشهور، يعني لا تعتبر ابتداء هذه الرواية تدريسا، إنما هي ماذا؟ إرسال. متى تعتبر تدليسا؟ إن قصد ماذا؟ إيهاما. أما مجرد استخدام لفظ أو لفظ تحمل كعن أو أن، نعم، هذا ليس دليلا على قصد الإيهام كما سيرد إن شاء الله. يقول الحافظ ابن حجر: إذن عرفنا ابن القطان ممن فرق، ومنهم الحافظ البزار. بناء على هذا أنا أنازع في نسبة هذا القول إليه بناء على ما نقله صبت ابن العجمي. هناك شيء آخر الله أعلم، لم أقف عليه. من هؤلاء العلماء الذين فرقوا الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، الفرق دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وفي تعريف أهل التقديس قال: إذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيء، ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة، فهو الإرسال الخفي. ومنهم يعني من ألحق هذا النوع، ومنهم من ألحقه بالتدليس. أما قال العراقي هو برواية المدلسين أشبه؟ والأولى عند الحافظ قال: والأولى التفرقة لتمييز الأنواع. وبمثل ما قال ابن حجر قال تلميذه وتابعه عليه تلميذه من؟ السخاوي في فتح المغيث. إذن هذا أيضا بيان للتفرقة وإيضاح الاشتباه والتداخل الذي أشرت إليه أولا. النقطة الرابعة: تفريق بعض الأئمة بين النوعين بأن الفارق بينهما هو قصد الإيهام من الراوي، هو قصد الإيهام من الراوي، فمتى قصد الإيهام فمدلس، ومتى لم يقصده فمرسل. بيان هذا سبق لما ذكرنا الكلام عن تعريف المرسل الخفي في اللقاء المنصرم، وذكرت الكلام عن الحد، ومما قلته قصد إيهام السماع هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي في رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. هذه النقطة، سمع ما لم يسمع عند ابن حجر ومن قال قبله ابن القطان، مختصة بماذا؟ بالتدليس، لا يدخلونها في ماذا؟ في الإرسال. عند التحقيق هي داخلة في الإرسال الخفي كما مر، راجع ما ذكرنا سابقا. ما الفرق إذن لو قلنا بأنها متداخلة؟ الفرق من قصد الإيهام مدلس، عده الأئمة في المدلسين، من لم يقصد لم يحكموا عليه بالتدليس وأنه مدلس وأنها رواية مدلسة، وإنما قالوا هو مرسل وهي رواية مرسلة، وسيأتي التمثيل بارك الله فيكم. قلت أن هذه النقطة هي نقطة مهمة لتحرير الموقف وتوجيهه، وذكرت هناك أنه يوجد في عبارات جماعة من الحفاظ كيعقوب بن شيبة والبزار والخطيب وابن رشيد وغيرهم ما يدل على هذا التفريق. وذكرت هناك أنه سيأتي بيانه في محله، لو راجعت ما قلت في الدرس الماضي هذا محله. أنا أجملت هناك النسبة إلى هؤلاء، فمحله هنا ما يتعلق بالبزار بيّنته قبل قليل. بقي يعقوب ومن ذكرت غيره. يقول الحافظ يعقوب ابن شيبة فيما نقله عنه الحافظ الخطيب في الكفاية: التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأساً، وكرهه جماعة منهم. هذا يتكلم عن حكم ماذا؟ التدليس. ثم قال: ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه. انتبه إلى عبارته، قال: يري أنه قد سمعه منه، يري أنه إيش؟
سمعه منه.
قد سمعه منه. هذا الفعل يري، يري من؟ يقصد من؟ السامع. إذن هذا الفعل صدر منه عن قصد إيهام السامع ليريه أنه قد سمع وهو في الحقيقة لم يسمع منه، مع أنه قد سمع شيئا لكن هذا الحرف أو هذه الأحرف لم يسمعها، فهو أوهم السامع وقصد إيهامه أنه سمعه فيدلسه يري أنه قد سمعه منه. إذن هذا الفعل وهذا التحديث وهذا الاستخدام صدر منه عن قصد، هذا الفعل قد صدر منه. قف مع كلمة يري حتى تعلم دلالة القصد هنا. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: المدلس رواية المحدث عمن عاصره، المدلس آسف، رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه. شوف أدخلها في إيش؟ في التدليس. رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه، هذه الصورة تكون في الإرسال أليس كذلك؟ لكن عدها في إيش؟
تدليس.
لماذا؟ اسمع ماذا يقول: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هذا هو التدليس في الإسناد، قيده هنا يتوهم. التوهم وقع على من؟ على السامع. ممن وقع هذا التوهيم؟ من المحدث الراوي، لذلك أوهمك، لذلك ماذا؟ أوهمك. فلا يحصل التوهم للسامع إلا بقصد سابق من الراوي، وهذا ما صرح به رحمه الله في كلامه عن التدريس، حيث قال في موطن آخر من الكفاية: وأما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره، أو حاله المشهور من أمره. لماذا غير؟ قال: لئلا يعرف. إذن هو قاصد هذا التغيير أو لم يقصده؟ قاصد إيهامك أو لم يقصد؟ اجمع كلامه لتتضح لك المراد أكثر. إذن التغيير الذي وقع في الراوي، الاسم، النسبة، الحال، الكنية، إلى غير ذلك من أنواع التغيير، الذي وقع على سمع السامع هو مقصود لئلا يعرف، لئلا يعرف. إذن قصد الإيهام ولا لا؟ قصد أن يوهمك، قصد أن يوهمك. قد يشتبه هذا، لو سماه لعرف أنه ضعيف مثلا، لكن قد يشتبه كنيته أو تشتبه كنيته بكنية ثقة في زمن معاصر فيدلسه، يغطيه. التدليس صدر عن قصد. وقال في موطن آخر أيضا في الكفاية: تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان لذلك، يعدل. إذن عدوله عن قصد. ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار، انتبه، لصار ببيانه مرسلاً للحديث غير مدلس له أو غير مدلس فيه. رأيت؟ لما ارتفع عنه قصد الإيهام انتقل أمره من التدليس إلى ماذا؟
إرسال.
إلى الإرسال. فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلاً للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل، كونه سامعاً ممن لم يسمع منه وملاقياً لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة. إيش الفرق؟ القصد. ولهذا قيل أنه بروايات المدلسين أشبه. يقول: والإرسال لا يتضمن التدليس. لماذا؟ قال: لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه. ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث، وذموا من دلسه، ذموا من دلسه. ثم ذكر أمثلة تدل على ذم العلماء لماذا؟ للتدليس. وهذا كلام ظاهر. من الحفاظ أيضا الحافظ ابن رشيد الفهري، الذي حاصى كثيرون ممن أمعن في هذا الباب ما استطاعوا الجواب على كلامه، وعندما جاءوا إلى كلامه حاصوا حيصة الحمر، ما استطاعوا الجواب، لأنهم بنوا على الأمر الأول السابق أنه روايات صورتها صورة الإرسال الخفي، أطلق العلماء عليها أنها إيش؟ تدليس. تذكرون هذا؟ يقول الحافظ ابن رشيد في السنن الأبين: وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثاً حديثاً، عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، يعني انقطاع. إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده. لابد، حدثنا، سمعت، أخبرنا، تسمح العلماء كما مر معنا في ألفاظ ماذا؟ التحمل والأداء. وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا، اللقاء المعاصر الزماني والمكاني لا البدني، يعني ليس يكون هذا في البصرة وهذا في اليمن، متعاصران، لكن لم يدخل هذا اليمن، ولم يدخل هذا البصرة، ولا التقيا في سنة حج في حجة معينة، إلى غير ذلك من القرائن المحتفة الدالة على عدم اللقاء. قال: وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرا بلفظ عن موضع سمعت وحدثنا وغيرها من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارا، ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعها إلا في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام. بقصد ماذا؟
الإيهام.
وأنه لا يضعها في محل الانقطاع عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث، يعني الذي يرويه، بقصد الإيهام إلا مدلس. لا يفعل هذا إلا مدلس. قصد ماذا؟ الإيهام، يوهم أنه سمع ما لم يسمع، فاستعاض عن اللفظة وجاء بهذا اللفظ ماذا؟ الآخر قصدا. وقال في موطن آخر من السنن: فإن قيل قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أن أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه، قلنا، ثم ذكر جوابا فيما يتعلق بجناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه يجب محاشاتهم عن قصد التدليس، ثم قال: أما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه، وإلا عد مدلسا. أما المعاصر غير الملاقي إذا أطلق عن، فالظاهر أنه لا يعد مدلسا، بل هو أبعد عن التدليس، لأنه لم يعرف له لقاء أو سماع، بخلاف من علم له لقاء أو سماع. وبالجملة، فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام من جماعة من الأعلام ما جاز أن ينسب إلى ذلك، إلى التدليس، ولعدوا مرسلين كما عد من تحقق منه، أي الإيهام، أنه نعم أنه لا يدلس إذا أرسل. قال: ورحم الله إمام الأئمة وعالم المدينة أبا عبد الله مالك بن أنس، حيث استعمل لفظ البلاغ وجانب الألفاظ الموهمة، فلله دره ما أجمل مقاصده وأرضى مذاهبه. هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره، وهو أرجح المذاهب وأوسطها، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ماذا؟ ذميم. ثم قال في موطن آخر: واضمحلت شبهته، أي من اشترط التحديث في جميع طبقات الإسناد أو السماع، بحجة أن بعض الرواة يأتي بلفظ عن في موضع الإرسال والانقطاع. قال: اضمحلت شبهته بما بينا من أن غير المدلس إنما يفعله حيث يعلم منه أن أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماع، يعني ما في قصد إيهام، هذا قصده. ومتى أبهم، انتبه، متى إيش؟ أبهم فأوهم قصدا منه لذلك عد مدلسا، عد ماذا؟
مدلسا.
انتهى كلامه. ومثله قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، وقد ذكرنا تعريفه لماذا؟ للتدليس والإرسال الخفي أيضاً في اللقاء المنصرم. ومن هؤلاء العلماء صبت بن العجم في التبيين في أسماء المدلسين فقال: الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن الإرسال رواية الشخص عمن لم يسمع منه. ثم نقل كلام البزار الذي تقدم، ثم قال: والتدليس إذا روى بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه، هذا إرسال صحيح صورته، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم الذين ذكرتهم في الإرسال أنه تدليس، هكذا يقول، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع وإلا كان كاذبا. ثم قال: والصحيح الأول وهو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. أورد الحافظ العلائي كلام ابن عبد البر الذي أشار إليه صفت بن العجم في جامع التحصيل، جامع التحصيل، ثم تعقبه فقال: إنه قول ضعيف، لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس، وإنما يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال، إذن هو قصده أن يوهمك وهو لم يسمعه منه. فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلاً فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال، وذلك ظاهر وعليه جمهور العلماء. من العلماء الذين فرقوا هذا التفريق أيضاً ما ذكرته في اللقاء المنصرم من تعريف الحافظ السيوطي للإرسال الخفي بما ذكرناه، بما يتداخل مع ماذا؟ مع من عرف التدليس أيضاً، فقال شارحاً كلام النووي في قوله: ما عرف إرساله لعدم اللقاء، قال: لمن روى عنه مع المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. إذن سمع منه ما لم روى عنه، ما لم يسمعه منه موهماً ماذا؟ أنه قد سمع منه. وعلى هذا فإن هذا التفريق، أعني قصد الإيهام، أخص من سابقه، من قصر الإرسال على رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، وخص التدليس بسماعه ما لم يسمعه منه، هذا التفريق الذي ذكرته أخص من سابقه، أخص من سابقه. يظهر هذا بأمرين اثنين. كيف يظهر هذا أنه أخص وأدق من سابقه؟ بأمرين اثنين. الأول، عندما ترجع إلى تعريف تدليس الإسناد، وقد عرفت لكم تعريف تدليس الإسناد في النوع الثاني عشر في المدلس، راجعوه، وتعريف المرسل الخفي على القول الثاني الذي يعم هذا، نجد أن التعريفين، أعني تعريف تدليس الإسناد وتعريف الإرسال الخفي، يشتملان على ماذا؟ يشتملان على ثلاثة أمور: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، الثاني رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، الثالث رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. هذه الأمور الثلاثة، هذه التي اشتمل عليها تعريف التدريس الإسناد والإرسال الخفي. ما وجه المغايرة بينهم بين التعريفين؟ هو قصد إيهام الراوي. قصد ماذا؟ الإيهام من الراوي، كما مر معنا من كلام يعقوب ابن شيبة يري أنه قد سمعه منه كما مر. فمن تمعن هذه اللفظة علم أنه إنما تعمد الإيهام، تعمد ماذا؟ الإيهام. ولما عرف العلماء تدريس الإسناد قيدوا ذلك موهماً أنه سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا الإيهام خرج منه عن قصد أو عرضاً، خرج منه عن ماذا؟ عن قصد. واضح هذا الأمر ماذا؟ الأول. الثاني أن عدداً من أهل العلم لما ذكروا طرق معرفة المرسل الخفي ذكروا منها عدم سماعه منه أصلاً أو عدم سماعه منه لذلك الحديث بعينه، يعني لم يسمع منه أبداً أو لم يسمع منه ذلك الحديث، سمع آخر لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع. من هؤلاء العلماء، تذكرون في اللقاء الذي مضى أني قلت أن الحافظ النووي أغفل حرفاً في كلام ابن الصلاح وليته ذكره، تذكرون؟ طيب، ابن الصلاح ماذا قال لما تكلم عن هذا النوع منه؟ قال: ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه، هنا قال عندكم انظر، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع، هنا قال: ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء. تأمل قوله فيه، ماذا يقصد ابن الصلاح من هذا الحرف؟ أي يريد عدم السماع سماعه منه في هذا الحديث بخصوصه أو بعينه. واضح؟ هذا الحرف فيه لم يرده من؟ النووي هنا، ولم يرده أيضا في أصله الإرشاد مع أهميته، مع ماذا؟ أهميته، مع أهميته ودقته. فالله أعلم لماذا أغفله. وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل الباب السادس في سياق ذكر الرواة المحكوم على رواياتهم بالإرسال في ذلك الشيخ المعين إما على الإطلاق أو في حديث مخصوص، أو في حديث ماذا؟ يعني لم يسمع منه حديثا مخصوصا مع سماعه لغيره، عنون له المحكوم على روايتهم بماذا؟ بالإرسال، ما قال بالتدليس. واضح؟ مع أنه ذكر هذا الباب السادس وسبقه الباب الخامس في جامع التحصيل، قال: بيان المراسيل الخفي إرسالها، اتصال هذا بهذا، الخامس في المراسيل الخفية والسادس في الرواة الذين وصفت رواياتهم أو حكم عليها بالإرسال. واضح؟ طيب، لماذا لم يصف الأئمة الراوي الذي وقع منه الأمر على ذلك بالتدليس؟ ما وصفوه مع أنه روى عن الشيخ حديثا لم يسمعه منه وقد سمع منه غيره أو أدركه، ومع هذا يعني صورة التدليس موجودة، ومع هذا لم يقولوا ماذا؟ مدلس، قالوا مرسل. لماذا عدلوا يعني؟ الجواب، كم لنا؟
ساعة؟
ما شاء الله باقي وقت. الجواب، الصورة كما مر هي صورة ماذا؟ تدليس. سمع منه ما لم يسمع، روى عنه هذه الرواية كما مر. قلنا أنها تتداخل مع التدليس، تدليس الإسناد والاختلاف في الجوهري، في الاختلاف الجوهري في قيد إيهام السماع، آسف، قصد الفرق بينها قصد الإيهام، إيهام السماع، إيهام السماع. لهذا وصفوا الرواية لما رأوه لم يقصد، عدلوا عن وصفه مدلس إلى ماذا؟ مرسل. وقالوا أن الرواية مرسلة، ما قالوا مدلسة ولا هو مدلس. هل هناك أمثلة؟ كثيرة جدا، أعطيك بعضا منها. الإمام سعيد بن المسيب التابعي الجليل، سعيد رحمه الله قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما ثبت هذا الإمام يحيى بن معين في تاريخه برواية الدوري عنه، وذكر هذا غير واحد، لم يناقش أحد أو ينفي أحد من العلماء أنه رأى عمر بن الخطاب، رآه، يعني هذا إدراك إيش؟ حسي، زمني حسي، أدركه ورآه، رأى عمر. من أهل العلم يثبت أنه سمع من عمر شيئا يسيرا، يعني فوق الرؤيا فيها إيش؟
سماع،
لكنه سماع يسير. وذهب آخرون إلى أنه لا يصح سماعه من عمر، وأن روايته عن عمر مرسلة. يقول الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي وسئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر. ابن أبي حاتم سمع أباه قد سئل، وهو ينقل جواب أبي، يعني ليس هو السائل. فقال أبو حاتم: لا، لا، هل يصح لسعيد سماع من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن. أبو حاتم رحمه الله ينفي السماع من عمر، إلا شيئا إيش؟ إلا رؤيته على المنبر، رأى عمر على المنبر ينعي، ينعي يعني سمعه ينعي النعمان، يعني هذه الرؤيا فيها سماع هذا اليسير، سمع منه أنه نعى النعمان ابن مقرن. واضح؟ أنتم معي؟
نعم.
وسئل الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: سعيد عن عمر حجة؟ يعني ما يرويه عن عمر حجة؟ قال الإمام أحمد: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وفي العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال سعيد: سمعت من عمر كلمة. ما هي الكلمة؟ نعي النعمان. يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي. أشغلنا هذا الهاتف، أغلقه. قال ما بقي. قال سفيان وقال مرة يعني سعيد حي غيري، يعني هذه الكلمة التي سمع، سمعته يقول حين رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، إضافة إلى ما ذكره أبو حاتم، هذه كلمة أخرى سمعها. صارت كم كلمة عندنا؟
كلمتين.
كلمتين كلها يسيرة، ومع هذا يقول هو عندنا إيش؟ حجة. ومع هذا فإن سعيدا رحمه الله ورضي عنه يروي عن عمر كثيرا مع سماعه اليسير جدا. يقول الإمام يحيى بن سعيد إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب من كثرة ما يروي عن إيش؟ ومع هذا لم يسمع إلا قليلا، وهذا لفظه، أعني لفظ الإمام يحيى بن سعيد، ساقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وهو في تهذيب الكمال أيضا. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله بلغني أن عبد الله بن عمر ولد عمر بن الخطاب، بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، عن بعض شأن أبيه يعني، لمعرفته بمن؟ بحال عمر وإكثاره من الرواية عن عمر. إذن هذا حال سعيد بن المسيب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أكثر عنه حتى لقب بأنه راوية من؟ عمر. وبكل تأكيد فهو لم يسمع من عمر كل الحرف الذي رواه عنه ونقله عنه، وإنما سمع شيئا قليلا جدا، ومع هذا لم ينسب الإمام ابن المسيب إلى التدليس، ولم ينسبه أحد من الأئمة إلى هذا، مع أن صورة روايته عن عمر هي صورة إيش؟ التدليس. يروي عنه ما لم يسمعه، يروي عنه ما لم يسمعه منه ماذا؟ بشيء، قد سمع شيئا ولم يسمع البقية. لماذا لم يصفه بالتدليس ولم توصف روايته بأنها مدلسة؟ لأنه لم يقصد الإيهام قطعا، لم يقصد إيهام من يسمع منه أنه سمع من عمر كل ما رواه عن عمر. لماذا؟ لأن الجميع يعلم في وقته أن ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه مشتهر بينهم قلة سماعه من عمر، الكل يعلم أنه قليل السماع من عمر. هو قال كلمة، واضح؟ وأنه كان صغيرا رضي الله عنه ورحمه لما مات عمر، فإنه ولد سعيد لسنتين من خلافة عمر، يعني لما مات عمر كم كان عمره؟ 8 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، كما قال هو بنفسه أنه قال رحمه الله لما مات عمر قيل له كم كان كنت؟ قال ابن 8، أي سنين. مع هذا لم يوصف بأنه إيش؟ ويقال راوية عمر ويكثر عن عمر. الصورة صورة ماذا؟
تدليس.
ومع هذا قيل فيه ماذا؟ مرسل، رواية عن عمر مرسلة. من هؤلاء أيضا الرواة مثال آخر مجاهد بن جبر، الإمام مجاهد. مجاهد بن جبر رحمه الله يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجاهد ذهب إلى عدم سماعه من عائشة جمع من الأئمة، قالوا لم يسمع من عائشة، منهم الإمام يحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج وابن معين في جماعة آخرين، وكذلك منهم الإمام أبو حاتم الرازي، وحكموا أو يحكمون على رواية مجاهد عن عائشة بأنها إيش؟ مرسلة. وذهب الإمام علي بن عبد الله المديني إلى أنه سمع من عائشة. سمع من من؟ من عائشة. وفي الصحيحين أحاديث من رواية مجاهد عن عائشة في الصحيحين، وفي بعضها تصريح منه بالسماع من عائشة. يقول الحافظ ابن حجر بعد أن أورد حديثاً لمجاهد عن عائشة في كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، أخرج الإمام البخاري في الصحيح حديث مجاهد من طريق إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قال ابن حجر: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة. شوف، ونحن ذكرنا بعضاً من هؤلاء: القطان وشعبة وابن معين وآخرين، ومنهم الإمام أبو حاتم. يقول الحافظ: وهذا مردود، القول بالانقطاع ماذا؟ مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه. انتهى. ولما حكى الحافظ الذهبي قول الإمام يحيى بن سعيد القطان بأنه لم يسمع منها، قال الذهبي: قلت بلى، قد سمع منها شيئا يسيرا. سمع منها شيئا ماذا؟ يسيرا. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا ما يلي: أن مجاهدا سمع من عائشة، مما يدل على السماع ما جاء في الصحيحين من إثبات ماذا؟ السماع بلفظ صريح. لكن سماعه من عائشة لم يكن كثيرا وإنما يسيرا، وهذا أفصح عنه الذهبي كما نقلت عنه قبل قليل، مع أنه يكثر عن عائشة، يكثر ماذا؟ عن عائشة. ومع هذا إذن هو يروي عنها ما لم يسمعه منها، أليس كذلك؟ وقد سمع شيئا يسيرا منها. مع هذا العلماء حكموا على روايته بأنها إيش؟ مدلسة ولا مرسلة؟ مرسلة، ولم يصموه بالتدريس ولا بأنها مدلسة، وصفوها بماذا؟ بالإرسال. بماذا؟ لأنه لم يقصد الإيهام. وما الدليل على عدم قصده؟ ومعه مع هذا يروي ويكثر أنه مشتهر بين أهل عصره وبين العلماء أنه قليل السماع، سمع يسيرا ما سمع كل ما يرويه، كحال سعيد مع عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: لم يوصف مجاهد بالتدليس، لم يوصف مجاهد بالتدليس. وقال مرة في الفتح: ليس بمدلس. قلت الصورة صورة تدليس، الفرق إذن هو قصد ماذا؟ علموا أنه لم يقصد الإيهام. فهمتم؟ فهمتم؟ هكذا حاله أيضا، أعني مجاهدا رضي الله عنه ورحمه، فيما يرويه عن علي بن أبي طالب. قال أبو حاتم: أدرك عليا، أدرك إيش؟ عليا لا يذكر رؤية ولا سماعا، لا يذكر رؤية ولا سماعا. ومع هذا أقول هو يروي عن علي ولم يصف روايته عن علي بأنها إيش؟ مدلسة، ولكن يقولون هي ماذا؟ مرسلة. من الأمثلة أيضا ما جاء في سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود. قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: كان ابن سيرين، كان ابن سيرين يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، كان يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين وأرسل عنه نحو من 30 حديثا. أليست هذه الصورة صورة التدليس؟ ومع هذا استعاض الإمام أبو داود عن ذلك، قال: وأرسل عنه، ما قال ودلس عنه. وإنما توصف روايته عنه بماذا؟ بأنها مرسلة. وتأمل قوله: جلساؤه يعلمون أنه لم يسمع. إذن حتى عندما كان يروي يعلمون أنه لم يقصد الإيهام، يعلمون أنه لم يسمع، فلم يقصد ماذا؟ إيهاما. وهذا واضح. مثال آخر: سالم بن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد، سالم تابعي يروي عن جمع من الصحابة كجابر ابن عبد الله والنعمان ابن بشير وأنس ابن مالك. روايته سالم هذا عن هؤلاء الصحابة في الصحيحين، ويروي أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايته عنه في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرها. لكن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. قال الإمام أحمد: سالم لم يسمع من ثوبان، وبينهما معدان بن طلحة. بينهما من؟ معدان بن طلحة. وقال أبو حاتم الرازي مرة: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئاً. انتبه، يدخل بينهما معدان. وقال مرة: لم يدرك ثوبان، هنا المراد بالإدراك نفي السمع كما مر معنا في أول اللقاء. وبينه وبين ثوبان معدان كما في المراسيل. وقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أحاديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان فقال: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه، وبينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بصحاح. نقله عنه وأسنده عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وجاء في المعرفة والتاريخ للفسوي بسنده عن ابن نمير عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. وقد سئل الفسوي عن هذا فقال: لم يسمع سالم من ثوبان، إنما هو تدليس. إنما هو إيش؟ تدليس. انتبه إلى هذا الحكم وقوله السابق يدخل يدخل من؟ معدان. ترجم له الذهبي في السير قال: يروي عن عمر وعن علي وذلك منقطع، على أن ذلك أي روايته عنهم في سنن النسائي فهو صاحب تدليس. وقال في الميزان: من ثقات التابعين لكنه يدلس ويرسل. وعده الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين. لم يحكم الأئمة فيما رواه مما لم يلقه ولم يسمعه كعن عمر وعن علي بأنها مدلسة، وإنما هي ماذا؟ منقطعة. لكنه عن ثوبان لما فيها من الإيهام وقصده للإيهام حكموا عليها بأنها ماذا؟ مدلسة. فهم؟ من الأمثلة عطاء ابن أبي رباح المكي الإمام الثقة التابعي الجليل. عطاء ابن أبي رباح ولد في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وروى عن جماعة من الصحابة كجابر وابن عباس رضي الله عن الجميع، وروايته عنهما في الصحيحين. ومعلوم أن ابن عباس من صغار الصحابة، ليس كذلك؟ وقريب منه في العمر من؟ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وهو يروي أيضاً عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الإمام أحمد كما في المراسيل لابن أبي حاتم: عطاء رأى ابن عمر. إذن هذا إدراك حسي. نعم، إدراك حسي بدني. رأى ابن عمر ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. يقول الإمام يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري: لم يسمع منه. يثبت كلام أحمد أيضا: لم يسمع منه، رآه رؤيا. وفي رواية ابن محرز عن يحيى قال: لم يسمع من ابن عمر شيئا لكنه قد رآه ولا يصح له سماع. إذن معاصرة متحققة، إدراك حسي وفيه إدراك بدني، صحيح رؤيا رآه لكن ما سمع. وهو مقارب، يعني إمكان السماع متحقق، أليس كذلك؟ مقارب ابن عمر في السن ممن؟ ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، ومع هذا سمع من ابن عباس ولم يثبت له سماع ممن؟ من ابن عمر. ووصفت رواية عطاء مع أن صورتها صورة إيش؟ التدليس، نعم قيل عنه أو قيل عن روايته عن ابن عمر بأنها مرسلة لا مدلسة، فيقولون عطاء عن ابن عمر مرسل. وضح؟ كم لنا؟ 25 بدري. من الأمثلة أيضا أحد فقهاء المدينة السبعة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الإمام الثقة الثبت، وهو تابعي من الطبقة الوسطى من التابعين، يروي عن جماعة ممن يروي عنه يروي عن عم أبيه وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروايته عن ابن مسعود عند ابن ماجه وغيره، وهو لم يسمع منه، روايته عنه ماذا؟ مرسلة. حكم الأئمة على روايته عن عم أبيه ابن مسعود مع أنه من أهل بيته يعني ها بأنها مرسلة. حكم الأئمة بهذا الإمام الترمذي والإمام الدارقطني رحمه الله والمزي والذهبي والعلاء وابن حجر، ولم يصفه أحد بأنه مدلس أو أن روايته ماذا؟ مدلسة. عرفتم هذا؟ هذه بعض الأمثلة. كم مثال؟ 6-7 هكذا. هذه الأمثلة بارك الله فيكم في بيان هذا الفرق الدقيق، لماذا عدلوا عن وصفه من هذا إلى هذا. واضح؟ قد يقول قائل: يا شيخ، أليس مسألة القصد الإيهام أمر غيبي وقلبي؟ هلا شققت، هلا فتحت؟ هذا ليس هذا محله الإيراد، هذا ليس في هذا المكان، هذا ليس محله، ما نحن يعني نتكلم عن هذا الأمر. تعرف السلامة من قصد الإيهام وتعمده، مع أنه أمر يعني أجاريك فيه، أمر قلبي، كيف تعرف السلامة؟ ما يحتاج أني أشق، ما يحتاج الشق هذا. تعرف السلامة من قصد الإيهام وتعمده بالقرائن المحتفة، بالقرائن المحتفة بحال الراوي. من هذه القرائن إخبار الراوي عن نفسه بذلك بأنه لم يسمع، إخباره عن ذلك بنفسه في بعض طرق الحديث، يعني يعين يقول لم أسمع هذا الحديث، هذه قرينة على أنه لم يقصد ماذا؟ لما روى ما قصد ماذا؟ الإيهام. من القرائن المحتفة أن يشتهر بين أهل العلم في زمنه أنه لم يسمع، ومع هذا يروي، ولم يوصف بماذا؟ بالتدليس، وإنما وصف بالإرسال، كما فمر معنا في قول أبي داود في ابن سيرين: يرسل وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع. سمع من ابن عمر كم؟ حديثين، وأرسل عنه نحو من 30 حديثا. إذن هذه قرينة احتفت بحال الراوي تدل على أنه لم يقصد ماذا؟ الإيهام. من القرائن ثالثة: تنصيص إمام من الأئمة على عدم السماع لهذا الحديث بعينه من ذلكم الشيخ، مع تركه لوصفه بالتدليس، يعني ينص أنه لم يسمع، ومع هذا ما وصفه بأنه ماذا؟ مدلس، عدل عن وصفه من التدليس إلى ماذا؟ إلى الإرسال. فهذه قرينة أيضا تدل على أنه لم يقصد. كذلك من القرائن عدم وصف الأئمة ممن عاصره أو من جاء بعده، عدم وصفهم له بالتدليس مع علمهم التام بأن روايته عن ذلكم الشيخ فيها ما سمعه منه وفيها ما لم يسمعه منه، وسكتوا عن وصفه لذلك ماذا؟ بالتدليس، واستعاضوا عن ذلك بماذا؟ بالإرسال. إذن هذه المسألة ليست من باب التحكم في الرواة ولا التنقيب والتفتيش عن النوايا، كما قلت هذا لا يرد هنا، ليس هذا محله. فأمر القرائن القوية المحتفة بالراوي ومرويه مهم اعتبارها، ومهم الأخذ بها والوقوف معها، لأن المقصد هو النظر والتدقيق في أقوال الأئمة وأحكامهم وكيفية تعاملاتهم مع الراوي ومرويه. ما تكون سطحي تمشي هكذا كالبغبغاء تقلد كل أحد، ما يصلح هذا الكلام في هذا الباب، لا يجري هذا، لا يجري هذا، بارك الله فيك. إذن النظر في هذا كله وكيفية التعامل مع الراوي ومرويه، أن تتعامل وتنظر وتدقق وتفقط هذه المسائل وتمعن في فقهها وفهمها، تخرج بنتائج في الجملة أو في الغالب الأعم نتائج صحيحة إن شاء الله أو سليمة. إغفال هذا مزلق خطير وكارثة علمية، تحصل الكوارث من مثل هذا، فيأتيك متحذلق محكك، لا أقول محقق، محكك في رسالة مع الأسف الشديد، إن كانت رسالة علمية كما توصف، مع أن هذا الوصف لا ينطبق على كثير من هذه الرسائل، أعني الماجستير والدكتوراه، أو إخراج لنسخة علمية أو نسخة فيها تحقيق يدعي أهله أنه حقق في ذلك، وفي الحقيقة غفل عن هذه الدقائق فوقعت الكوارث، بل وتجده يتطاول. كيف هذا؟ كيف يحكم بالإرسال وعند التحقيق هذه رواية مدلسة، فوهم فلان ويهم علان، فيتجارى بهم الهوى وحب الظهور، بارك الله فيك. وهذا جربناه، ومع الأسف، مع الأسف الشديد، أنك تكاد أن تبكي ألما من إخراج بعض الطلبة، مع الأسف الشديد، لكثير من هذه الكتب أو هذه الرسائل على هذا الحال المشين والمحزن. المشكلة الأهواء تتجارى بالناس، يظن أنه في مرحلة في الدراسات يعني أنه يفهم. قلنا غير مرة، العلم لا تعلق له بالسنوات، يعني لك 10 سنوات أنا أعلم ممن له سنة، لك 20 سنة ليس يعني أنك أعلم ممن له 5، ولا يعني أن صاحب 5 أجهل أو أعلم، ولا أن لك 30 ولا 40 ولا 70. العلم لا يؤخذ بالسنوات. وقد مر معكم إذا كنتم تذكرون لما شرحنا في أبواب التحمل والأداء مسألة سماع الصبي، والكلام حول مسألة صحة سماع الصبي، وأن الضابط الدقيق في هذا هو التمييز، فمتى فرق وميز فيصح سماعه ولو كان ابن 7 سنين، ومتى لم يميز فلا يصح سماعه ولو كان ابن 70. وهذا الأمر ليس من كيسي، قرره العلماء كما شرحناه وبيناه ونقلناه في كلام أهل العلم، بارك الله فيك. انتبه، البعض يتفاخر وهو ما يدري المسكين أنه تزداد الحجة عليه، أنا لي 10، أنا لي 20، أنا لي 5، أنا لي 60. ما هي قضية أنك 60 و70، أنت تزداد الحجة عليك أكثر فأكثر. ماذا قمت بما علمت إذا كنت قد علمت؟ هل أنت تسير على الطريقة الصحيحة؟ هل أنت تسلك الطريقة الصحيحة التي عليها حذاق أهل العلم وفقهاء المحدثين وصيارفة أهل الفن، أم أنك تتبع كل ناعق وتسير خلف كل ماذا؟ كل ناطق. مع الأسف حظك من العلم هو ماذا؟ النقل إن كان ولا بد، والكتاب آخر عهدك بالكتاب الدرس، بعد الدرس يغلق حتى الأسبوع القادم أو الذي يليه أو السنة القادمة، مع الأسف الشديد. وهذا حال الكثير. إذن بارك الله فيك، قد يقول قائل قد أطلت الشيخ. نعم قليلا أطلنا حتى تفهم، لأن هذه المسألة والمسائل هذه دقيقة، إذا ما فهمت الآن متى تفهم؟ وقد قلت غير مرة وكررت حتى مللت في أوائل الدروس لما بدأنا أن هذا كتاب متقدم قد لا يتناسب مع كثير من ماذا؟ ممن ابتدأ في دراسة هذا الفن. قد نبهنا ونصحنا غير مرة، فماذا أفعل؟ هل أبحث عن الطلبة أنت يناسبك ما يناسبك؟ هذا ليس عندي، بل الإنسان على نفسه بصيرة، واضح؟ لكن حسبي بهذا أني أقرب المعلومة بالترتيب، فالمبتدئ قد يتفهم والمتوسط والمنتهي وغير ذلك، وأنا أتعلم أيضا من هذا، بارك الله فيكم، كلنا نتعلم. فهذه القضية في غاية بارك الله فيك من الأهمية، إغفالها خطير جدا وجناية. الوجه الخامس، كيف يعرف الإرسال الخفي؟ هو أشار ما عرف إرساله لعدم اللقاء، يعني إشارة كذا طفيفة لطيفة، صحيح؟ أقول اعتنى بعض أهل العلم بهذه المسألة، أعني ببيان كيفية معرفة الإرسال الخفي، إضافة إلى ما تقدم يجب أن تستصحبه. الآن انتقلنا إلى الوجه إيش؟
الخامس.
أليس كذلك؟
بلى.
نحن فكينا الاشتباك، أما قال العراقي بروايات المدلسين أشبه، وقلت أن بينهم تداخل واشتباك واشتباه، ومحصلة ذلك يتبين لك في نقاط 4 تذكرون؟ هذا تقريب وتفتيت لكلام لأهل العلم المنثور والمترامي الأطراف، جمعت لك بهذا التهذيب لتدرك المعنى. ننتقل إلى النقطة هذه، وهي معرفة أو طرق معرفة المراسيل الخفية. أقول عني أهل العلم بذلك، لماذا؟ لأن الأمر فيه دقة وخفاء، يحتاج إلى من يعني يأخذ بيدك فيعينك على إدراك ذلك. ممن فصل في بيان معرفة هذا الحافظ العلائي في جامع التحصيل، ومنهم أيضا الحافظ العراقي في شرح التبصرة، ورأيت أن أذكر في هذا المقام وأنقل في هذا المقام كلام العراقي لدقته واختصاره، لدقته واختصاره، وإلا فالحافظ العلاء أطال في هذا الكلام بارك الله فيكم في صفحات عديدة. أما العراقي فاختصر فقال رحمه الله، أعني العراقي في شرح التبصرة: يعرف خفي الإرسال بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح، يعني لم يرد فيه تنصيص ولكن جاء بوجه ماذا؟ صحيح. قال: كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله حارس الحرس، يقول: فإن عمر، يعني ابن عبد العزيز، لم يلق عقبة كما قاله المزي في الأطراف. ماذا يقصد بالأطراف؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، هذه إشارة. إذن أن يعرف بتنصيص أو بوجه صحيح. النقطة الثانية قال: والثاني أن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه، بعدم سماعه إيش؟ مطلقا بنص إمام على ذلك أو نحوه. الأول إيش؟ أن يعرف عدم اللقاء، هنا عدم إيش؟
السماع.
قال: كأحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هكذا يقول، وهي في السنن الأربعة. فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. إذن هذا مثال لأنه ماذا؟ لم يثبت سماع مطلقا، هكذا مثل. الثالث من الطرق أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، لذلك الحديث ماذا؟ فقط، وإن سمع منه غيره. كيف يعرف؟ قال: إما بنص إمام على أنه لم يسمع هذا الحديث، كما حصل مع من؟ ابن سيرين مع ابن عمر، حديثين وثلاثين أرسلها. إما بنص إمام أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث أو نحو ذلك، واضح؟ الرابع بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما. قال: كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. قال: فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، أدخل النعمان، وروي عن أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا القسم الرابع يقول العراقي محل نظر، لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث، لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان الحكم للناقص، والزائد وهم، فيكون من نوع المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، وهذا الذي ذكرناه في النوع المتقدم وفصلناه. كم لنا؟ ساعة وخمسة وأربعين. أنا لي محاورة مع العراقي هنا، لكن قد يطول بنا، نرجئ المحاورة إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.